بسم الله الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. ما ينفعش ابتدي العظه ابدا الا لما يعني اشكر ابينا نيافه الحرب جه الانبا يوسف، اللي الحقيقه يعني فتح قلبه وفتح ابرشيته لينا، نيجي ناخد بركه الابرشيه، ناخد بركته. الحقيقه قضيت مع سيدنا يومين مع الاباء الكهنه في الدير، أب حلو، ربنا يمتعكم دايما بوجوده في وسطيكم. أما أبونا يونان بقى فده بركة كبيرة، يعني حافظوا عليها، حافظوا على صحته، توصية خاصة مش منه مني أنا، لأن الشعب المصري أو القبطي بصفة عامة في كل مكان بيبقى عايز أبونا ده يبقى بتاعه هو لوحده، فأبونا يبقى مش عارف يلحق على مين ولا مين. لكن لما يكون عنده حاجة جوهرة كده الواحد يحاول يحافظ على الجوهرة ديت قدر الإمكان. معرفتي بأبونا يونان ما كانتش هنا، معرفتي بيه كانت في مصر. أنا جيت زرت الكنيسة هنا، مش بالظبط الكنيسة دي، ما كانتش كنيسة دي لسه طلعت، كانت لسه حيطان، وبين عمل ربنا ونعمة ربنا في المكان. زرت الكنيسة سنة 2003، وكان ساعتها قدس أبونا يونان موجود في مصر لظروف خاصة بالفيزا بتاعته، أكيد كلكم كنتوا عارفين الفترة ديت، وما كنتش أعرف أبونا يونان، لكن بمجرد ما طلبت إن هو يجي يزورنا في الزقازيق ناخد بركته، لما رجعت مصر أبونا رحب جدا وخدنا بركته في يوم كامل، خدناه مقاولة قداس واجتماعات، اجتماع خدام، صارت بينا صداقة ومحبة. ربنا يديم الحب ويديم أبونا وكهنوته ليكم. أما عن المكان هنا، الحقيقة الواحد بيعجب من عمل ربنا، أو مش مفروض نعجب، هو ده عمل ربنا اللي بنشهده حتى في الخارج، يعني خارج مصر نحس قد إيه ببركة ربنا بتعمل مع ولاده المصريين في كل مكان. طبعا قدس أبونا أندرو أنا قابلته، اتكلمت معاه كتير في تليفون، لكن أول مرة كنت أقابله أيضا في اجتماع الآباء الكهنة في الدير. ربنا يديم كهنوته ويمتعه دايما بخدمة مثمرة. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة عندنا عيد مهم جدا، هو عيد دخول المسيح إلى أرض مصر. بنعتبره من الأعياد السيدية الصغرى. الناس تبص على عيد سيدي يقول لك ده حاجة صغيرة بقى مش مهم يعني. لا، احنا الكنيسة بتاعتنا بتعمل يعني أنواع من الأعياد علشان تفهمنا المغزى من العيد ده إيه. الأعياد السيدية الكبرى والأعياد السيدية الصغرى عدد كل منهما 7 و7 يبقى 14 عيد. ليه سمينا العيد سيدي كبير وعيد سيدي صغير؟ السيدي الكبير هو كلمة سيدي يعني خاص بالسيد المسيح، خاص بالسيد المسيح. لكن سيدي كبير علشان يخص خلاصنا، حاجة تخص الخلاص، خلاص البشرية كلها، فالعمل عمل كبير. أما الأعياد السيدية الصغرى فهي تخص السيد المسيح من حيث أحداث خاصة بشخص السيد المسيح أو عاصرها أو عملها رب المجد يسوع. نديكم مثال على كده. الأعياد السيدية الكبرى 7: البشارة، بالترتيب بتاعهم الزمني يعني، البشارة، الميلاد، الغطاس، القيامة، وبعدين الصعود والعنصرة. قبلهم طبعا، قبل القيامة أحد الشعانين. تعالوا نشوف كده مع بعض السبعة دول إيه المغزى بتاعهم. لو ما كانش هناك بشارة بميلاد المسيح ما كان لنا خلاص. كان هيبقى فيه خلاص للبشرية؟ لا. وبميلاد المسيح صار الخلاص. وبعماد المسيح بداية خلاصنا إحنا لما ندخل في المعمودية. عشان كده الغطاس عيد سيدي كبير يخص خلاصنا. وبعديها أحد الشعنين، وطبعا أحد الشعنين استقبال المسيح كملك يملك على أورشليم، وأورشليم ديت هي بيت الخلاص بتاعنا في النهاية. والقيامة لخلاصنا، وأيضا الصعود ها أنا ذاهب لأعد لكم مكانا، وفي الآخر العنصرة اللي هو حلول الروح القدس ايضا من وسائل الخلاص للانسان. عشان كده السبع اعياد دول نسميهم الاعياد السيديه الكبرى الخاصه بالسيد المسيح والتي تخص خلاص البشريه. الاعياد السيديه الصغرى 7 برضه، كل واحد فيهم بيمثل حدث من أحداث خاصة بشخص المسيح أو حياة رب المجد يسوع. لو ابتدينا بعد ميلاد المسيح، في حاجة اسمها الختان، الميلاد سيدي كبير، الختان يخص شخص المسيح اللي هو في اليوم الثامن يختتن حسب شريعة اليهود، أيضا نسميه عيد سيدي صغير، عيد دخول المسيح الهيكل وعيد دخول مصر. الكنيسة تعتبره من الأعياد السيدية الصغرى، حاجة خاصة بنا، وعرس قنا الجليل وعيد التجلي وخميس الحد خميس العهد، وآخر عيد سيدي اللي هو أحد توما اللي هو الحد اللي بعد العيد مباشرة، نسميه أحد التجديد لأن كان يخص كلام السيد المسيح مع التلاميذ وتجديد حياتهم وبداية انطلاقهم إلى الكرازة. ما نقدرش يمر علينا اليوم النهاردة لما نتكلم عن دخول المسيح أرض مصر. أكيد متشوقين لمصر، لكن عشان كده الكنيسة بتفكرنا في الإنجيل يتقري هنا وفي أستراليا وفي كندا وفي كل الأماكن وفي مصر، بيذكر كل واحد مصري أن المسيح جاء إلى أرض مصر من أجل شعب مصر. نسأل ربنا سؤال ونقول يا رب أنت ليه قمت بالرحلة المقدسة ديت أو الهروب دوت؟ يقول كان لي هدف، الهدف الأولاني أن يتحفظ الطفل يسوع لغاية ما يجي يوم الخلاص في ملء الزمان. يوم الخلاص دوت ما ينفعش يجي كده بسرعة، هو طفل لازم يعيش المسيح شوية. لكن كان في هدف مهم، أن المسيح جه إلى أرض مصر علشان خاطر يقدس مذابح مصر كلها. كل مكان زارته العائلة المقدسة في وعد من السيد المسيح لأمنا العذراء مريم يصير هذا المكان كنيسة أو دير على اسم العذراء مريم. أنا هقول لكم على حاجة خاصة بكنيستنا إحنا، الكنيسة بتاعتنا باسم العذراء وماري يوحنا، العذراء وماري يوحنا، ماري يوحنا الحبيب اللي هو أحد تلاميذ المسيح. الكنيسة ديت زارتها العائلة المقدسة إزاي؟ بداية رحلة العائلة المقدسة طلعت من مكان اسمه الفرمة، الفرمة اللي هي ناحية العريش، طبعا انتوا كلكم كبار وعارفين خريطة مصر كويس. العريش جاية من العريش، مرت على سن الحجر، دخلت إلى أرض الشرقية اللي هي منطقة اسمها تل بسط. سمعتوا عن تل بسط؟ أكيد. تل بسط ديت هي في مدخل مدينة الزقازيق اللي أنا بخدم فيها، والفترة من أول ما طلعت العائلة المقدسة من اليهودية لغاية الفرمة لغاية سن الحجر لغاية ما وصلت الزقازيق، ما نعرفش الفترة دي قد إيه، وما نعرفش قعدت في كل مكان قد إيه، يعني قعدت كام ليلة هنا وكام يوم هنا ما نعرفش. لكن لما نفتح السنكسار، طبعا النهارده ما تقراش السنكسار لان احنا بنحتفل بالمسيح بشخص المسيح اللي هو القيامه، يعني ما نقراش السنكسار فتره الخماسين، لكن ما تفتحوا السنكسار تقولوا اليوم تعيد الكنيسه بتذكار دخول العائله المقدسه الى ارض مصر تل بسطه بالزقازيق، يعني بدايه التاريخ القومي والعالمي واللي احنا بنحتفل بيه كله هو دخولها الى ايه؟ إلى تل بسطة. في تل بسطة كان في معبد كبير قوي اسمه معبد الإله بسطة. بسطة ده إله القطط عند الوثنيين. والعائلة المقدسة دخلت فقعدت كده جنب المعبد تستريح من المكان من المشوار يعني. جه واحد اسمه كلوم. كلوم ده خد العائلة المقدسة وبيتها في بيته اللي حاليا دلوقتي الكنيسة اللي احنا بنخدم فيها العذراء وماري يوحنا. وصار من الوقت دوت مكان على اسم العذراء، واتبنى فيها أول دير على اسم السيدة العذراء في عهد البابا أثناسيوس البطريرك رقم 20، علشان وعد المسيح اللي قاله للعائلة المقدسة أو لأم العذراء مريم، كل مكان تقعد فيه العائلة يسمى على اسمها. عشان كده تلاحظوا أن كل الأماكن اللي موجودة، العذراء في مسترد، العذراء في دير المحرق، مش كل الأماكن دي ذاتها عائلة مقدسة، حتى سمنود مشهورة بأبانوب، لكن حقيقة الأمر الكنيسة باسم العذراء، وبعدين لما بقى جت قصة أبانوب بعد كده القديس أبانوب سموها القديسة العذراء مريم والقديس أبانوب. يبقى إذن وجود العائلة المقدسة في أرض مصر أو وجود المسيح في أرض مصر عشان يقدس مذابح ويقيم عبادات ويقيم له مكانا في أرض مصر. وانتوا عارفين طبعا النبوة اللي اتقالها أشعياء عن أن في وسط مصر يبنى مذبح للرب. لكن كمان أنا متخيل أن ربنا جه شعب مصر اللي جه لبصر عشان يبارك شعب مصر مش بس يقيم مذبح. يعني ممكن نفتح كنايس ودي عندكم في المهجر كتير، كنايس لكل الطوائف موجودة لكن ما فيهاش شعب، مش كده؟ تلاقوا كنيسة فاضية، تدخلوا أي كنيسة تلاقيها فاضية ويستغربوا يقولوا الكنيسة بتاعتكم دايما بتكون مليانة، مع أن عندهم يعني مثلا أنا زرت هولندا بيقلبوا الكنايس هناك لأن ما فيهاش حد يصلي، بيقلبوها متاحف يبيعوا أجزاء منها ويبيعوا فيها ويشتروا، ما عادتش كنيسة. يبقى إذن لما جه رب المجد مش عشان خاطر يقيم مذبح له فقط لكن يقيم شعب له أيضا في المكان دوت. وأدي كنتم منتشرين دلوقتي في كل العالم، كل المهجر مليان بالأقباط المدشنين أو بمعنى آخر اللي خدوا بركة وجود رب المجد في أرض مصر. لكن نسأل رب المجد سؤالتين، تقول له يا رب، نقول له يا رب ليه أنت هربت؟ ليه أنت هربت؟ أنت خايف؟ يعني الهروب ده نسميه الهروب إلى أرض مصر، هو أنت خايف يعني؟ يقول لا أبداً، ده أنا عايز أعلمكم أن أنتوا تهربوا من الشر. دي حاجة مهمة جدا طبعا، بجانب أن إحنا كان الهدف من الخلاص لم يتم إلا بالصليب. لما يجي الصليب ما كانش ينفع يقدم المسيح وهو طفل كده صغير للصلب، علشان كده قال أنا جاي عشان الهروب ده معناه أن أنا عايزكم تهربوا أنتوا كمان. نهرب منين؟ يهربوا من الشر. هيرودس مزمع أن يقتل الصبي، شر مش كده؟ فلازم نهرب من وجه الشر. عشان كده يقول في روميا 12 لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء بل أعطوا مكان للغضب لأنه مكتوب لي النقمة أنا أجازي يقول الرب لا يغلبنك الشر بل اغلب الشر بالإيه؟ بالخير. عرفنا إزاي خطوات العائلة المقدسة إلى أرض مصر؟ عرفناها من خلال بابا توفيلوس أحد البطاركة اللي هو بطارك رقم 23. جه في مرة كده كلم العذراء، كان ليه علاقة حلوة بالعذراء، قال لها قولي لي يا أمي أنا عايز أعرف أنتوا دخلتوا مصر إزاي ومشيتوا إزاي. فطلعت ظهرت له العذراء مريم وقالت له اكتب اللي حمله لك دلوقتي، وابتدت تقول له حاجات كتيرة من العائلة أو الرحلة كلها وهو يدونها. وبعد كده قالت له هتلاقي وثائق وهتلاقي أماكن تثبت الكلام اللي أنا قلته لك ده كله، كل دوت كان كتبه وابتدوا بعد كده يتتبعوا الأثار. ودي موجودة، أو البابا توفيلوس كان من سنة 376 ميلاديا واتنيح سنة 403 ميلادية. أنا عايز بس أسأل ربنا وأقول له رب إحنا بنخاف، أنت كنت خايف أو مضغوط عليك؟ إحنا في الغربة ممكن نخاف، أو حتى في بلادنا بنخاف. يعني لسه امبارح بالليل وانا هنا في قناة الجزيرة، ما اعرفش شفتوها لا، قالوا انه في منطقة ملاوي في دير من الأديرة تقريبا يعني بعض الإخوة المسلمين تعدوا على الدير وقتلوا واحد وتعور ثلاث رهبان. ممكن حاجة تخوف، فنقول له يا رب انت كنت خايف كمان في هروبك؟ يقول لا انا مش خايف، انا اخاف من ايه؟ ده انا قدمت ذاتي للذبح. يبقى زي خاف، مش هو اللي جاب قدم ذاته للذبح؟ الناس يقولوا ايه المسيح بتاعكم ده خواف، هرب الى ارض مصر. انا عايز اقول لكم ان الاحداث اللي مكتوبه في الكتاب المقدس بحذافيرها يعني بكل حاجه تبين صدق وصحه الكتاب المقدس. احنا لو عايزين نبين المسيح بتاعنا ده اله قوي ما كنا ذكرنا الحته بتاعت هروبه الى ارض مصر اللي ممكن يتهم فيها ان هو خايف. يقول لا ده انا قدمت ذاتي ذبيحه على الصليب، لما قال كده في يوحنا 10 لهذا يحبني الاب لاني اضع نفسي لاخذها ايضا، ليس احد ياخذها مني بل اضعها انا من ذاتي، لي سلطان ان اضعها ولي سلطان ان اخذها ايضا. قل له رب طب ليه هربت؟ قل عشان أثبت لاهوتي. أنا طبعا اتكلمنا في حتة إن هو عمل مذبح له في وسط أرض مصر في كل الأماكن، لكن كمان صنع معجزات كثيرة وهو طفل صغير. يعني يمكن الوقت ما يسعفناش إن احنا نذكر كل حاجة، لكن أنا عايز أعلمكم، ده ربنا يقول عايز أعلمكم الهروب من الشر والحكمة، إنك تتصرف بطريقة حكيمة في كل الأمور. يعني ما ينفعش إن الإنسان يصدر نفسه في مكان في شر يقول أنا أدخل أنقذ فلان ده بمفردي، بنعمة ربنا ممكن، لكن الواحد يبقى حكيم في تصرفاته. عايزين نعرفك يا رب أكتر من خلال رحلتك، وأنت لما دخلت إلى أرض مصر قال تعالوا شوفوا القوة الممتزجة بالتواضع إزاي. إلهنا إله قوي، إلهنا إله قوي، قدم نفسه بنفسه قدام الكل، ولما كان بيقف قدام المجمع اليهودي كان يهز المجمع اليهودي كله، لكن في تواضعه جه في هروب إلى أرض مصر، وفي أرض مصر ظهرت قوته أيضا. يقول لك لما دخل ارتجفت أوثان مصر. يعني إيه؟ إيه القوي اللي داخل ده؟ هم يمكن خدوها بمعنى انه في سحر وفي شعوذه، قالوا الاسره دي كلها فيها سحر وشعوذه، او الاسره ديت لا تتناسب مع الاوثان، الاوثان غضبانه عليها، الاصنام الالهه بتاعتنا غضبانه عليها، لكن دي قوه رب المجد انه يهز الاوثان وتسقط اصنام مصر كلها. ليه يا رب القوه ديت؟ قال صحيح انا داخل طفل وصغير وهربان، لكن ليا قوه، وفي قوته عمل معجزات زي ما أنبع عيون ماء كتيرة من ضمنها بير عندنا في تل بسطة ما زال موجود إلى الآن. واللي منكم يزور بعض الأماكن اللي هي فيها الأوثان فعلا تدخلوا عندنا كده في المعبد بتاع تل بسطة لسه موجود، تدخلوا بعد كام سنة، احنا داخلين اهو 2000 وشوية، سقطت تلاقوا أثار أصنام مكسرة، أصنام متكسرة على الأرض مالية المنطقة كلها من قوة رب المجد يسوع. علمتنا يا رب الكتير، قال أنا علمتكم في الهروب الحكمة وفي الهروب البعد عن الشر. نقول يا رب طب يعني كل حاجة هروب هروب هروب، يعني في هروب وفي خوف؟ يقول لا، أنا عايز أقول لكم حاجة مهمة قوي، إن في فرق بين الهروب الخاطئ والفرق بين الهروب المقدس. نفهم الحتة دي لأن ده مجال تأمل النهاردة. الهروب الخاطئ والهروب المقدس. يعني إيه هروب خاطئ؟ يعني مثلا أمنا حواء وآدم هربوا من أمام رب المجد، أمام رب المجد لما عملوا الخطية بتاعتهم نادى عليه ربنا وقال له آدم آدم أين أنت؟ فقال له سمعت صوتك في الجنة فخشيت، أنا خايف لأن عريان فاختبأت، خاف. طب هل يا آدم لما خفت، يعني لما ربنا كلمك كده صار ليك الأمان والطمأنينة؟ أبدا، ده بعد كده ربنا بيقول له طيب أنا عايزك تتوب، عايزك تقدم توبة، أكلت من الشجرة؟ يلا بقى قول، يلا اعترف، قول لو اعترفت خلاص هصفح عنك. قال له المرأة التي أعطتني هي اللي خلتني أكل من الشجرة. يعني حتى في اعترافه رمى على مين؟ على المرأة. وده احنا كلنا بنعمله، أعتقد أن كثير من المعترفين يدخلوا لابونا يعترفوا على أهاليهم، ما يعترفوش على نفسهم، زي ما آدم عمل بالضبط، قالوا المرأة التي أعطتني هي التي أغوتني. عشان كده ربما الخاطئ محتاج أن هو يحتمي في رب المجد، مش يهرب من أمام رب المجد. الفرق بين آدم الأول وآدم الثاني اللي هو المسيح، آدم الأول أعطى النسل بتاعه الهروب من وجه الرب، فتلاقوا كان دايما شعب مصر يهرب مش عايز يقف قدام ربنا. لكن آدم الثاني اللي هو رب المجد يسوع لما جالنا واحنا بنعيش الحياة دي دلوقتي أعطانا أن نحتمي فيه مش نخاف منه. عشان كده في القداس في اسم من الاسم يقول أبونا الكاهن بيخطب الناس أو بيخطب ذاته، يقول إيه؟ إن احنا نحط أجعلنا أن نحتمي في جراحاتك. يعني الواحد يدخل في جراحات المسيح ويحتمي في هذه الجراحات. اوعى تهرب من وجه الرب، هتروح فين من وجه ربنا؟ ده الهروب الخاطئ اللي ربما استخدمه معلمنا أو آدم الأول. لما تهرب من ربنا مش هتنال الخلاص، لكن تيجي قدام ربنا وتقر بخطيتك وتقول له يا ربي انا اخطات زي الابن الضال، اخطات الى السماء وقدامك، يقول ابني هذا كان ميتا في الخطيه وعاش، وكان ضالا فوجد فتنال الخلاص. يبقى اول نوع من الهروب الخاطئ هو الهروب من الله. تاني حاجه الهروب من تنفيذ الوصيه. احنا شطار قوي في ان احنا نحور الوصيه. يعني ايه نحور الوصيه؟ كل حاجه نعملها بطريقه كده مختلفه شويه. عارفين مين اللي هرب من الوصيه؟ يونان. قال له تعالى ادخل الى يونان، قال له حاضر، ودخل ركب المركب المتجهه الى ترشيش. ليه يا يونان؟ قال كرامتي، كرامتي نقحت عليا مش قادر. انا عارف يا رب ان انت طيب وانك هتغفر للناس دي كلها بتوع اهل نينوى، عارف الحكايه دي، ما اقدرش اروح وانادي بخلاصهم واقول لهم توبوا وانت تيجي تصفح عنهم كده على طول، فابقى شكلي انا في الاخر وحش. تنفيذ الوصيه صعب علينا شويه. اللي يهرب من الوصيه ده هروب، او الهروب الخاطئ بنعتبره من انواع الهروب الخاطئ. الوصيه ما فيهاش نص ونص، يعني ما فيش حاجه اسمها ساعة لقلبك وساعة لربك، ما فيش حاجه اسمها احب ويعني من بعيد كده ما سلمش. يعني مثلا ساعات احنا نجمل الخطيه بتاعتنا. واحد يجي يعترف لابونا يونان يقول له مثلا يا ابونا انا عايزك تديني الحل في واحد شخصيه معينه كده، يعني بصراحه كده ما بقبلهوش. تقبلهوش؟ طب وبعدين بتتناول؟ اه بتناول. لا مش مفروض تتناول، دي تمنعك على طول من التناول. يعني دي من الاساسيات اللي تمنعك عن التناول، انك تكون بتكره واحد، فيحس الموضوع دخل في الجد. يقول له الحقيقه يا ابونا يونان انا مش بحبه، يعني انا بس يعني بتلاشاه. طيب يعني ممكن تلاشي دي ممكن يبقاها فايده. فابونا يساله سؤال كده بذكاء، يقول له يعني لو شفته تسلم عليه؟ لا طبعا. طب لو قابلته على الباب ترحب بيه؟ لا طبعا. طب لو كان مرر من قدامك تقول له اتفضل؟ لا طبعا. يبقى انت ما بتحبوش، انت من جواك ما بتحبوش، مش كده ليه؟ لكن عايزين نجمل الوصيه عشان ندخل نتناول وناخد حل من بق ابونا ان ده صح. لا مش صح. تجميل الوصيه او عدم تنفيذ الوصيه اللي بين ايدينا دي مشكله، مشكله بالنسبه لنا، هروب من وجه الله، هروب من تنفيذ الوصيه. قيسوا بقى، يعني وصايا كتير موجوده في الكتاب المقدس يمكن محتاجين ان احنا نراجع نفسنا فيها. بنقرا كتاب مقدس كتير وبنسمع درس كتاب كتير وبنعرف وعظات كتيره، ويجي لنا اباء اسقفه واباء كهنه من كل مكان، والاباء بتوع المنطقه هنا مش مخليين جهد، في الاخر ناخد الوصيه ولا ننفذ الوصيه. ده هروب من وجه الله، او هروب نوع من انواع الهروب الخاطئ. نوع آخر من الهروب الخاطئ، الهروب عن ضعف وعن خوف وعدم إيمان. ده هروب خاطئ. عارفين في قصة جلياط وداود، يقول كده وجميع رجال إسرائيل لما رأوا الرجل هربوا منه وخافوا جدا. ما عنديش إيمان. اللي كان قوي مع إنه كان صغير هو داود، كان عنده إيمان برب المجد، عشان كده قال له أنت تأتي إلي بسيف ورمح، أما أنا آتي إليك بإيه؟ باسم رب الجنود. انا معايا اسم رب الجنود ده قوه، فانا هخاف من ايه؟ مفيش حاجه تخيل ان احنا نخاف. وده يمكن يعني شفناه حتى في التلاميذ. التلاميذ كلهم خافوا وسابوا المسيح عند الصلب، مفيش غير يوحنا الحبيب هو الوحيد اللي قعد مع سيد المسيح لغايه بعد دفنه. انواع كتير من الهروب الخاطئ، يمكن يعوزنا الوقت، هروب من الله، هروب من تنفيذ الوصية، وهروب أيضا من عدم الإيمان أو ضعف إيمان الإنسان. أمال إيه هو الهروب المقدس بقى اللي عايز يعلمه لنا ربنا النهاردة؟ الهروب من الخطية والنجاسة، اهرب. عشان كده لما جه لوط وظهر له الملاك مع مراته وعياله، قال له إيه؟ اهرب لحياتك. يعني مكان دوت مكان مش كويس، مكان ده مكان فيه نجاسة، اهرب لحياتك، اهرب من المكان دوت. للأسف الشديد احنا عندنا حب المعرفة ان احنا نشوف المكان ده ونتعرفه. لا اهرب لحياتك، المكان ده مش مناسب ليا، مش مناسب ان انا اتواجد في هذا المكان. عشان كده الهروب من النجاسة والهروب من الخطية ده أول وأحسن وأفضل أنواع الهروب المقدس اللي عايزه مننا رب المجد. يقول عنه معلمنا بطرس الرسول في رسالته الثانية: لكي تصيروا بها شركاء الطبيعة الإلهية هاربين، هروبه من الفساد الذي في العالم. نهرب من الفساد اللي في العالم. تيجوا انتوا بقى، انتوا على شعرك كده، بعض الناس يعني قاعدين على شعرك، يقول لك طب احنا فعلا في العالم واخدين فوق دماغنا، يعني مش مرتاحين، لا معانا فلوس مرتاحين ولا ماشيين كده على قدنا مرتاحين، الكل مش مرتاح. نقعد نتخانق على ربنا، يقول له يا رب ليه يا رب عملت كده؟ انت مقعدنا هنا بس في العالم تعذبنا، جايبنا في العالم عشان تعذبنا، لا في مصر كنا مرتاحين ولما جينا هنا بره برضه مش مرتاحين. يبقى انت جايب عشان جايبنا العالم عشان تعذبنا. ربنا يقول لا. اقرا معايا يوحنا 16 و17، هي الصلاه الوداعيه، لما رب المجد بيتكلم ويقول لي رب المجد او يكلمنا الاول يقول ايه؟ انتم لستم من هذا العالم. حلو، احنا مش من العالم ده، خدنا بقى. قال لك لا. بعد شويه يقول ايه؟ العالم يبغضكم. اه صح، ده صح، كما ابغضني العالم. رب المجد، اه فعلا الناس تبص علينا كده في الوقار بتاعنا، تقول معقول في ناس لغايه دلوقتي باللبس ده في امريكا اللي ما وصلهمش التمدن الحديث، مش كده؟ يبص علينا باي شكل كان، يقول لك ياه، يصلوا ويصوموا لغايه الساعه، في الصوم لغايه الساعه 5 ويصلوا قداسات ويطلعوها الساعه 7 ولا مش عارف ايه بالليل. ليه العالم دول؟ في حب بالطريقه ديت؟ في محبه لربنا بالطريقه ديت؟ العالم يبغضنا، احنا في نظر العالم مبغضين. بس شوف الحلو بتاع ربنا، يقول لك ايه؟ لست اسالك ان تاخذه من العالم بل ان تحفظه من الشرير. يبقى ليك رساله، خلي بالك عشان ما تتوهش، ليك رساله. رب المجد بيتكلم مع الاب بيقول له هم مش من العالم والعالم يبغضهم، لكن ما تاخدهمش، لست اسالك ان تاخذهم من العالم بل ان تحفظهم، يعني تقعدوا في العالم وتحفظوا من الشرير. هو ده اللي عايزه مننا رب المجد، زي نقعد في العالم ونحفظ انفسنا بنعمه ربنا من الشرير. يوسف الصديق كان قاعد في وسط العالم وقاعد حواليه كتير، لكن في النهايه قدر ان هو يهرب من امراه فوتيفار. اللي يهرب من الخطية يبين على طول ان هو رافض الخطية. والهروب الثاني هروب من معاشرات الردية اللي قال عنها معلمنا بولس الرسول: المعاشرات الردية تفسد الأخلاق الجيدة. طوبى للإنسان الذي لم يسلك في مشورة المنافقين وفي طريق الخطأ، لم يقف مجلس المستهزئين، لم يجلس مزمور الأولاني اللي بيقوله كل يوم في صلاة باكر. الهروب من كل فكر شرير يمر على الإنسان. أنا عايز أقول لكم إنه صعب إنك أنت تنزع الفكر من جواك. يعني تقعد تقول إيه؟ أنا شفت منظر مش كويس وفكرت في فكر مش كويس، وده إنه قاعد ده ربنا عايز ينزع الفكر، مش هيتنزع، دي صورة دخلت خلاص. لكن الأجمل إنك تدخل صور أخرى، تدخل تطبع جوه، تداري على الصورة الإيه؟ اللي أنت شفتها، الفكر. عشان كده نكلم رب المجد في الاسم نقول له كل فكر لا يرضي صلاحك يا الله محب البشر فليبعد عنا. احنا مش عايزين الفكر دوت، ما تدخلش نفسك في المتاهه بتاعه الفكر الشرير. والاب الكاهن سرا قبل الاسم بعد الاسم يقول الاعمال غير النافعة وافكارها وحركاتها ومناظرها ابعدها عنا يا الله. اخر حاجه بالمعرفه الخاطئه الهروب الخاطئ، الهروب الواحد يهرب من المعرفة الخاطئة. يعني ايه؟ يعني في حاجة، في مثل كده، ما اعرفش ان كان مثل ولا مقولة، يعني يقول لك اعرف شيء عن كل شيء، يعني اعرف حاجة صغيرة عن كل حاجة. دي تنفع قوي في الحاجات اللي هي تخص العالم، يعني اعرف حاجه في الطب صغيره، حاجه في الهندسه، يبقى الانسان مثقف. لكن المشكله ان في مننا كتير عايز يعرف حاجات خاطئه، معرفه خاطئه بتضيعه، ما تدخلش نفسك في المعرفه دي خالص. كل ما تحافظ على نفسك من المعرفه الخاطئه تحافظ على كيانك الروحي وبنوتك لله. عشان كده بقول لحضراتكم ان الملاك قال للوط اهرب لحياتك، لا تقف في كل الدائرة، اهرب الى الجبل لألا ايه؟ لألا تهلك. ربنا بيقول لنا كده اهرب من المعرفة الخاطئة. ربما الكثير من الناس اللي كانوا مع ربنا لكن حبوا يداروا، حبوا يعرفوا، حبوا يعني يسلكوا بطريقة خاطئة، وحبوا يهربوا من أمام الله ويهربوا من الأمور الخاطئة دي كلها، يعني تعبوا. أديكم مثل وحيد واختم بيه كلامي معاكم. أبونا إبراهيم، أبونا إبراهيم أبو الآباء، لما كان مع ربنا ترك أرضه وعشيرته، وربنا بارك في حياته وقال له أجعل نسلك مثل نجوم السماء والرمز على شاطئ البحر. لما حب إنه يخبي ويكذب ونزل لأرض مصر كانت هتحصل مشكلة كبيرة. لما قال له هو حصلت له مشكلة وزوجته أيضا حصلت له مشكلة. اللي يندمج في العالم بفكر العالم يتعب قوي، زي شمشون. شمشون قدام ربنا مبارك، لكن لما دخل في العالم ودخل مع النجاسة وما ترك أو تعب قوي، تعب وفقد أمور كتيرة، وربما قادت أن هو فقد حياته فيما بعد. إحنا محتاجين نهرب من أشياء كتير، لكن في العالم كمان محتاجين نهرب من الوقت الضايع. عندنا وقت كتير قوي ضايع، تقولوا لا مش في المهجر، صدقوني عندكم هنا في وقت ضايع كتير. يعني بنلاحظ كده، انا باجي كتير امريكا وكندا بلاقي في وقت ضايع عندنا. اهرب من الوقت الضايع ده، حاول تملى الوقت ده، فراغك او الوقت الفراغ غير عندك ما تستغلوش في اي حاجه، حاول تملاه بطريقه تكون طريقه روحيه شويه. لما رب المجد جه الى ارض مصر جاي يبارك شعب مصر، مش عشان المذبح اللي موجود في وسط ارض مصر، لا، عشان خاطر يعلمنا كيف نهرب ومتى نهرب وإلى من نهرب. بنهرب لربنا، ما نهربش من ربنا. أخيرا، خلي دايما قلبك هو مذبح للرب. إذا كان هو جه دشن في مصر مذابح وساب كنتوا تنطلقوا إلى المهجر علشان تعملوا كنايس زي اللي احنا شايفينها ديت، فمش بس الكنايس المدشنة لكن قلب الإنسان أيضا موجود في رب المجد. هي فرصة إن ربنا اختار مصر وشعب مصر، أنا وحضراتكم، علشان يبقى له هو مذبح جوه القلب. ما ينفعش أقول القلب مقسوم نصين زي ما بيقولوا ساعة لقلبك وساعة، لا، عشان كده هو نبه على الحكاية دي وكأنه بيقولها للشعب اللي بيحبه. مبارك شعبي مصر. امبارح نيافة الأنبا رافائيل قال كلمة مبارك شعبي مصر، في الترجمة القبطية مبارك شعبي الذي في مصر، مش اللي في مصر يعني اللي هم قاعدين في مصر، لا، اللي هم حتى المصريين في كل مكان يعني. فإحنا شعب الله المختار ومباركين من قبل الله، وراح رابط معاهم الآية الجميلة اللي لازم ناخد بالنا: يا ابني اعطني قلبك كله ولتلاحظ عيناك طرقي. ما ينفعش أدي ربنا نص القلب. قصة جميلة عن واحدة كانت ابنها متغرب. يعني ايه متغرب؟ يعني عايش في بلد، بيدرس في بلد بعيدة عنه، وبعدين راحت تزوره مرة، واخد له بقى الحاجات اللي هي الهدايا وأكل وبتاع. دخلت المكان بتاعه، الأوضة بتاعته، هي واخد كده أوضة صغيرة وصالة صغيرة وكده، ويعني مطبخ بتاع. فدخلت، هو فرح قوي إن أمه جت. دخلت الأوضة بتاعته، لقيت الأوضة كلها مليانة صور ممثلين ومغنيين ومغنيات ومناظر مش كويسة. فبصت الست اتضايقت قوي، قالت بقى معقول ده ابن ربنا؟ صعب قوي، فين قلبه المقدس لربنا؟ فين حياته بتاعة ربنا؟ أعمل معاه إيه؟ زي حنا مع ولادنا، لو كلمناهم على طول يزعلوا مننا وينفروا مننا ويتضايقوا من الكنيسة ومن أبونا ومن الشعب ومنكم أنتوا كآباء، يتضايقوا خالص، محدش يقدر يكلم حد. فقالت أعمل حاجة كويسة، نوع من الحكمة يعني، أنا عايزة قلب ابني يبقى بتاع ربنا. روحت بلدها، قعدت كام يوم وروحت بلدها وبعتت له صورة بتاعتها الشخصية، صورتها هي. قلت له حبيبي يا ريت تحط الصورة دي في مكان تشوفه باستمرار، عشان أنا بتشوق لك وأنت بتتشوق لي. فخد الصورة دي، مسك كده قعد يلف على جدران الشقة اللي عنده، مش لاقي مكان يحط فيه الصورة. بقى معقول احط امي الست الوقوره اللي هي بنت ربنا في وسط المغني الفلاني والمغنيه والشكل ده؟ مش لاقي حاجه خالص. في النهايه جت تزوره مره تانية ودخلت لقيت الحيطان كلها فاضية وصورتها موجودة. قالت له فين الصورة بتاع، فين بقيت الصورة كنت حاططها؟ لا ما ينفعش يا ماما أحط صورتك في وسط الناس دي كلها، أنت صورتك تملى المكان كله. شال كل الصور ونظفها وحط صورة أمه. عارفين يعني إيه؟ يعني عايزين نشيل كل الحاجات الوحشة اللي جوانا ونحط بس ربنا هو اللي يملك على القلب. أوعوا تفتكروا إن ربنا يقدر أو يدخل قلب الإنسان هو شايف جواه في حاجات تانية مشتركة. ما ينفعش، لازم القلب كله يصير مقدسا لله. يقول قلبا نقيا اخلقه في يا الله خلقة جديدة وروحا مستقيما جديدة في أحشائي. كل سنة وانتم طيبين، وكل فترة 50 وانتم طيبين، ونشوفكم الله إن شاء الله على خير في المرات اللي جاية. واللي منكم ينزل مصر أهلا وسهلا بيكم، تزورونا في الزقازيق تلاقوا الكنيسة اللي أبونا حكى عنها، كنيسة حلوة. ونتمنى نشوفكم على خير، وأشكر محبة أبونا يونان لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن والأبد. آمين.